هذا هو الدرس 90 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآوات التي تبدأ من الآوة 71 من سورة يونس عليه السلام، وتقول أولى الآوات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر وإلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه والذين معه ومناه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تقول الآيات في الأول: والخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسوله الخاتم. تقول له: واتل عليهم نبأ نوح. هكذا بعد أن تحدث الله في الآيات 70 السابقة عن المشركين وعما واجهوا به القرآن الكريم وعما بيتوه ونووه للدعوة الإسلامية ولإمامها الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، يعود ربنا سبحانه وتعالى فيتحدث بأسلوب آخر هو أسلوب القصة. ونقف عند هذا التعبير. ما معنى قصة؟ القصة في اللغة العربية هي تتبع الأثر، هكذا كان وضعها في اللغة العربية الأولى. اللغة العربية التي نزل بها الكتاب كلمة قصة يعني تتبع الأثر، تتبعه بحذق، تتبعه بمهارة، تتبعه بوضوح، تتبعه بلا لف ولا دوران ولا محاورة، تتبعه بصدق وبلا كذب، تتبعه بواقعية لا بخيال. ولكن القصة في عرف المتأخرين أو الأدباء المحدثين هي شيء خيالي يدور بعقل الكاتب فيسجله، وذلك الشيء خيالي قد يكون واقعا وقد يكون خيالا. وحتى الواقع إذا تناوله القصاص فإنه يغيره ويزوره ويزيد عليه وينقص منه حتى يكون ما يسمى بالحبكة القصصية. والحبكة القصصية عندهم أن نغير الواقع ليكون مثيرا وليكون جذابا وليكون مسترعيا للانتباه، فنجد الواحد يقبل على قراءة القصة الحديثة لأنها تفاجئه بأحداث وبعقد، ولأنها تصل به إلى ذروة المأساة فتشده شدا
حتى يصل بها به الكاتب الى قرار القصة او الى نهاية القصة او الى حل العقدة، فيكون قد استقر وهدأ وفرح بالنهاية التي وصل اليها. وما كذلك القرآن الكريم، ولا هكذا عرض القرآن الكريم قصصه، انما القرآن يتتبع الاثار خطوة خطوة ولحظة لحظة، يتتبع نفسية القوم الذين قاموا بالحدث، ويتتبع سلوكهم، ويتتبع اسلوبهم في الاجتماع، واسلوبهم في الصراع، واسلوبهم في تفكير الاحداث والوقوف عند الاحداث. فالقصة في القرآن ليست خيالا وليست صددا وليست استعالا وليست احداثا ترث بقصد التسلية وتجزية اوقات الفراغ، وانما هي حق كما قال الله سبحانه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وكما قال الله: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. فالقرآن هو اصدق الحديث، وهو اهدى القيل، وهو القصص الصادق، لانه تاريخ اقوام غبروا، اقوام مضوا، اقوام كان لهم في ثالث الزمان كانت لهم مدنية، وكانت لهم حضارة، وكان لهم اسلوب اجتماع مثلنا تماما، مثلنا تماما، لهم اسر مثلنا تماما، ولهم علاقات مثلنا تماما، للافراد علاقات، وللعشائر علاقات، وللقبائل علاقات، وللبلاد علاقات، وللدول علاقات، وللامم علاقات، علاقات حاضرة وعلاقات بالماضي وعلاقات بالمستقبل. والقرآن الكريم يعرض ذلك كله، يعرضه بإنصاف ويعرضه بوضوح. ويضع القرآن الكريم يدنا على مشكلة المشاكل، وهي الصراع. الصراع هو الهدف الذي تجليه القصص القرآنية، الصراع بين الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل ليس له زمان معين، وليس له مكان معين، ليست له بداية وخاتمة، انما الصراع تاريخه طويل، بدأ اول ما بدأ من اول لحظة في تاريخ ذلك الانسان، يوم ان خلق الله ادم بدأ الصراع، بدأ ابليس ليمثل دور الباطل، وبدأ ادم ليمثل دور الحق، واستمر الصراع من لدن ابليس وادم لتتوارثه الاجيال. هناك من هو على الطريقة المستقيمة يقوم بدوره كاملا، وهناك من حارب الشيطان وعاهد الشيطان وقام بدوره ايضا كاملا من اجل حماية مبدئه الابليسي، والسير حتى النهاية على ذلك الطريق الذي اختاره بإرادته الحرة، وأصر على أن يسير عليه. والعجيب أن الذين وقفوا مع الشيطان فدوا الشيطان بكل ما يملكون، وقدموا للشيطان كل مرتخص وغالٍ، مشوا مع الشيطان بأموالهم، ومشوا مع الشيطان بأنفسهم، ومشوا مع الشيطان بكل قدراتهم وبكل مقدراتهم، لم يبخلوا على الشيطان بشيء. وكان في الجانب الاخر حزب الله، حزب الله ايضا كان وعي طريقه تماما، وكان يسير في الطريق بوعي كامل وبيقظة كاملة، وكان الطريق ثابتا تحت قدميه، وكان يسير على الطريق بارادة حرة، بارادة واعية، بارادة سليمة. والقصة التي يحدثنا عنها القرآن اليوم قصة موجزة، قصة مجملة، لم يفصلها القرآن في سورة يونس كما فصلها في غيرها من الصور، فهي مفصلة أكثر في سورة هود، ومفصلة أكثر في سورة خاصة اسمها سورة نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام وردت قصته في القرآن الكريم كثيرا، بل ان ابن نوح عليه السلام ورد في القرآن الكريم 43 مرة. الله سبحانه حدثنا عن نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام هو اول رسول ارسله الله الى اهل الارض، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل اذ يهرع الناس الى الانبياء رسول يقابله اهل المحضر والازمة ضاقت بهم والآلام والمتاعب التي يريدون ان يتخففوا منها. الشمس جلت من الرؤوس والزحام شديد وهائل، يخرجون يتمنون ان يخرجوا من هذا الضنك ومن هذا العذاب ولو الى الجحيم، فيذهبون الى نوح ويلتقون بنوح ويكون كلامهم لنوح عليه السلام: يا نوح انت اول رسل الله الى الارض. فنوح عليه السلام هو اول رسل الله الى الارض. وبين نوح عليه السلام وبين ادم كما ذكر ذلك ابن عباس ورواه عنه ابن كثير عليهما رحمة الله، يقول ابن عباس ان بين نوح وبين ادم 10 قرون بين نوح عليه السلام وبين ادم. والسؤال هو: الم يكن ادم على الفطرة؟ الم يكن اولاده على الفطرة؟ الم يكونوا على الدين الحق؟ الم يكونوا على الدين السليم؟ فما بال البشرية قد انتقصت، وما بال البشرية قد ارتقصت، وما بال البشرية قد تحولت من التوحيد الخالص الى الشرك الخالص، وما بال البشرية قد تحولت من طريق الحق الى طريق الباطل. وما هذا الاجماع الذي رأيناه في ايام نوح عليه السلام ان تجمع البشرية كلها على الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى؟ ما سبب ذلك؟ يقول عبد الله بن عباس: ان الشيطان دخل على هؤلاء الناس ايضا من باب الدين، دخل عليهم من باب الدين وباب المحبة، فجعلهم يخطئون في المحبة وجعلهم يغلطون في المحبة، فافهمهم ان الاولياء والصالحين انما هم وقائف لدى الله سبحانه وتعالى، وانما هم مقربون من الله سبحانه وتعالى، وانه لا بد للانسان لكي يصل الى الله ان يتخذ وثيقا يقربه الى الله. ونفي هؤلاء الناس الفطرة واندمجوا مع الشيطان وصدقوا الشيطان حينما قال لهم انه لا بد للوصول الى الله من واسطة. ولو انهم فكروا قليلا وتأملوا قليلا لعلموا ان دعوة الشيطان باطلة، كيف يمكننا ان نتقرب الى الله بواسطة؟ وما معنى الواسطة؟ كلمة واسطة معناها ايه؟ حينما اتي الى احد الحكام بواسطة، لماذا اتي بواسطة وانا ذاهب الى الحاكم؟ اما ان يكون الحاكم ظالما واما ان يكون عادلا. فاذا ذهبت الى الحاكم الظالم بواسطة يكون دور الواسطة حينئذ هو الكذب والتدليس وسرقة الحقوق، بأن يعطيني ذلك الحاكم الظالم ما ليس لي من حق ويحرم منه أصحاب الحقوق. ونحن نعرف، نحن الذين نعيش هذا العصر، أنه ما لوث دنيا الناس ولا أهدر كرامة الناس ولا قضى على سلوك الناس إلا هذه الواسطة التي ترفع من لا يستحق وتخفض من يستحق، التي تعطي الناس حقوقا ليست لهم وتحرم اصحاب الحقوق من حقوقهم. افيريدون ان يكون الله سبحانه وتعالى كذلك؟ افيظنون برب العالمين انه حاكم ظالم ياخذ الواسطة يقبل الواسطة فيعطيك ما ليس لك من حق؟ قد يقولون ان الله حاكم عادل وان الحاكم العادل ايضا يحتاج الى واسطة. الحاكم قد يكون عادلا وقد يحتاج الى واسطة، هذا صحيح. هناك بعض الحكام العادلين نتقدم اليهم بالواسطة، ويكون دور الواسطة فقط هو التعريف. اقول له للواسطة قدمني للحاكم، عرفه بي، الحاكم يجهل امري، الحاكم يجهل قضيتي، توسط الي عنده حتى يعرفني ويعرف ظلامتي. حينئذ يكون دور الواسطة هو التعريف، ان يعرف الحاكم بي وبمشكلتي. فهل الله كذلك؟ هل الله سبحانه يحتاج من احد ان يعرفه بي او يعرفه بمشكلتي او يعرفه بحقي، وهو سبحانه الذي خلقني، وهو سبحانه الذي قال انه يعلم، الا يعلم من خلق، يعلم من خلق، هو الذي خلق وهو وحده الذي يعلم كل شيء عن خلقه في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل في كل زمان وفي كل مكان اينما كنا، يعلم الله علمنا ويعلم اخبارنا. لو ان المشركين القدامى في ايام نوح فكروا هذا التفكير لاهتدوا، ولو ان المشركين المعاصرين الذين صاروا على سنن قوم نوح فكروا هذا التفكير لفهموا ولعقلوا، ولكن المشركين القدماء ما فكروا، ولكن المشركين المعاصرين ما فكروا. يقول عبد الله بن عباس وهو يتحدث عن مناة واللات والعزى ويتحدث عن هذه الاسماء، يقول انهم كانوا قوما صالحين في ايام نوح، اتخذهم الناس وصائف، دعوهم مع الله ليقربوهم الى الله زلفى، ومن هنا نبت الشرك، ومن هنا نبت الكفر، ومن هنا نشا الانحراف عن الفطره. فجاء نوح عليه السلام وحينما تلوثت الفطره في 10 قرون كامله هذه الرواسب، وجاء نوح عليه السلام، واستمر نوح عليه السلام قائما على قدميه، ما جلس. كان نوح يتحدث وهو قائم بين الناس، وهم جلوس يدعوهم الى الله ويدعوهم الى العوده الى الفطره. 1050 عاما وهو قائم يذكر نوح عليه السلام، قائم بين قوله. 1050 عاما 10 قرون تساوي 10 القرون التي سلفت من أيام آدم، ولكن نوح ما استطاع أن يعدل، ما استطاع أن يصحح العقول التي مالت، ما استطاع أن يعدل الضمائر التي خابت، ما استطاع نوح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى واجه نوح عليه السلام وقال له وأوحي إلى نوح أنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن. مستحيل، الفطرة فسدت، الفطرة مريضة. وكان نوح عليه السلام ينتظر بمواعظه جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، مرضوا على الشرك ومرضوا على النفاق وتمسكوا بهذا الباطل. فما سمعوا لنوح عليه السلام، على الرغم من ان نوح عليه السلام كان داعية من الدعاة الاوائل الذين لا نظير لهم، فان نوح عليه السلام لم يكن نبيا فقط ولا رسولا فقط، وانما كان لنوح عليه السلام خصائص، منها انه نبي، ومنها انه رسول، ومنها انه من اولي العزم. واولي العزم 5، هؤلاء 5 هم اعظم الرسل جهادا، واعظم الرسل دعوة، واعظم الرسل امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، واعظم الرسل تحملا للمشاق والمتاعب. ثم ان نوح عليه السلام هو اول رسول الى اهل الارض. كل هذه المناقب كانت لنوح، وكان نوح عليه السلام يدعو الى الله بكل لغة وبكل اسلوب، تتبع الوسائل كلها. ثم اني دعوتهم جهارا، ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، دعاهم جهارا. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لما تحترموش ربنا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تحترمون الله؟ لماذا لا تقدسون الله؟ لماذا لا تقدسون الله كما تقدسون البدوي؟ لماذا لا تقدسون الله كما تقدسون مناة واللات والعزى؟ لماذا تهتمون بهؤلاء اكبر من اهتمامكم بعباده الله وتوحيد الله وتقديس الله وتنزيه الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ واخيرا وبعد كل هذه الدعوه وبعد 1050 عاما، ماذا كان الخطاب عند نوح؟ حينما قال الله له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، ما عدد الذين امنوا؟ وهنا يختلف المفسرون، بعضهم يقول 7 وبعضهم يقول 10 وبعضهم يرفع العدد الى 40 ولا يزيد، عدد قليل، حصاد 1000 سنة الا 50 عاما. كل هذا كان حصاد نوح عليه السلام من امم مرت عليه، وكان نوح عليه السلام رسولا لاهل الارض كلها، ولم يكن في الارض الا قوم نوح. الله يقول لنبيه واتل عليهم نبأ نوح، اتل عليهم. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ان يتلو، والرسول قال ان مهمتي الاولى ان اتلو القرآن، ان اتلو القرآن. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح بتلاوته للقرآن ما لا تفتحه القرى المحاربة جميعا، كان يقرأ القرآن فقط، وكان بكاء عند قراءة القرآن، وكان الناس يتجمعون اليه من كل مكان يسمعون قراءته. لم تكن قراءته كقراءتكم، كان يتلو القرآن، وكان اثر القرآن في القلوب يهزها هزة ويمزقها تمزيقا ويغسلها غسلا ويطهرها تطهيرا. ولذلك كان المشركون يعرفون اثر تلاوته للقرآن وخطر هذه التلاوة، فكانوا يتواصون فيما بينهم ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لانهم يعلمون ان الكلمة من فم محمد صلى الله عليه وسلم تعمل ما لا تعمله الجيوش الجرارة. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، انظر لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. اذا كلمته صلى الله عليه وسلم، منطقه صلى الله عليه وسلم للقرآن كان جيشا جرارا، وهم يعلمون خطر ذلك الجيش الجرار من الكلمات لا من المدافع، كانوا يعلمون خطر الكلمة، فكانوا يتوجسون كيف، وكانوا يتشبثون بمعاداة هذه الكلمة، وكانوا يتذرعون ضدها ويقولون لعلكم تغلبون. اذا هي معركة الكلمة بصناديد الكفر وبفوارق الكفر وبجيوش جرارة جبارة من الكافرين والمشركين كانت تهزهم الكلمات. الله يقول له اتل عليهم نبأ نوح. لماذا يتلو النبي القرآن؟ لماذا كان يتلوه؟ ماذا كان هدف محمد من تلاوة القرآن؟ وماذا كان هدف المسلمين من سماع القرآن؟ ثم ماذا كان هدف المشركين ايضا من سماع القرآن؟ هل كان هدف محمد صلى الله عليه وسلم هدفا ثقافيا بحتا؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم رجل مثقف بأن يثقف الناس وفقط؟ هل كان الذين سمعوا القرآن مع محمد قوم كان هدفهم الثقافة فقط؟ هل كان أهل مكة يعرفون أن محمد رجل ثقافة فقط وأنه سيعطيهم في الآخر دبلومات ثقافية؟ هل كانوا يعتقدون هذا؟ والله لو أن أبا جهل بن هشام كان يعرف ذلك لهان الخط ولما عاد القرآن، فهي مسألة ثقافية فقط، وأبو جهل حر أن يتثقف أو أن يظل على جهله، هذه مسألة هو حر فيها. ولكن ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن للثقافة فقط، ولا كان المسلمون أبو بكر وعمر يسمعون القرآن للثقافة فقط ولزيادة المعلومات، معلومات عامة يشحن بها أبو بكر رأسه ويشحن بها عمر رأسه لو ان القضية كانت قضية ثقافة فقط وما كان هناك داعي للصراع، من قال ان هناك صراعا يقوم على ثقافة؟ من قال ذلك؟ نحن ندخل الجامعات ونخرج منها للثقافة، ندخل لملء الذهن ثم نتقيأ ما ملأنا به اذهاننا عند الامتحان، ويخرج الواحد منا سواء احب هذه الثقافة او كرهها، المهم انه يستطيع ان يخلع الثقافة من رأسه كما يخلع النعل من إزليه، وينتهي كل شيء. ليس الثقافة ايها الناس، محمد ما تلا القرآن للثقافة، وانما تلاه للتغيير، ليغير الانسان من الجاهلية الى الاسلامية، من الباطل الى الحق، من الهوى الى الهدى، من الزندقة الى التوحيد، من الكفر الى الايمان، من الشك الى اليقين، من الضلالة الى الهدى. محمد تلا القرآن لهذا، لكي يحرر الانسان من عبادته للانسان، لكي يعبد الله وحده لا شريك له. محمد صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن ليحرر الانسان من ذله للوطن، الى ان يكون في العالمية الاسلامية التي تربط الارض كلها، بل تربط الارض بالسماء والسماء بالارض، بل تربط الدنيا بالاخرة والاخرة بالدنيا، تربط الانسان بالله وتجعل العلاقة قائمة بين الانسان وبين الله. من اجل هذا محمد تلا القرآن، ومن اجل هذا وقف المرسلون جميعا ليبلغوا رسالة الله. واتل عليهم نبأ نوح، نبأ، والنبأ واحد الانباء، والقرآن كتاب انباء، بل ان اسم القرآن او من اسماء القرآن النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هو نبأ نشر الانباء، لكن هذه النشرة لا يذيعها كذاب، ولا يذيعها دجال، ولا يذيعها مفترن، وانما يذيعها الله من فوق سبعة ارقعة، يذيعها الله من فوق عرشه للبشر الذين يعيشون هبلا على هذه الارض، ليقول لهم استقيموا مع النواميس الكونية، استقيموا مع آيات الله، لا تكونوا نشازا في هذا الكون، لا تكونوا سجوزا في هذا الكون، ان كل شيء في هذا الكون ايها الناس يسير بقدر، يسير بنظام، يسير حسب مواليه وضعها الله، وانتم ايها البشر ان لم تتمسكوا بنواميس الله افسدتم في دنياكم وافسدتم اخرتكم، وكنتم نشازا في اتساق الكون، وكنتم شذوذا في سنن الكون، وكنتم اضطرابا، وكنتم اختلالا لهذا النظام الحكيم الدقيق الذي برأه باري السماوات وبارئكم ايضا. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه، يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. يا ناس، يا اهل الارض، يا كل الناس، يا كل اهل الارض، نوح يقول، نوح يتكلم، نوح يصيح باعلى صوته ليسمع الصم ليهز القلوب. نوح يقول ان كنتم كرهتموني، ان كنتم استثقلتم ظلي، ان كنت قد اطلت عليكم الف سنه الى 50 عاما، وانا اتحدث وانا اقول وانا احكي وانا اقص لعلكم تفهمون، لعلكم تعقلون، لقد مللتموني ايها الناس، لقد الححت عليكم كثيرا، لقد حورت اسلوب الدعوة على كل وجه وادرتها بكل اتجاه، وانتم قد سئمتم، قد مللتم، واعتبرتموني ضيفا ثقيلا. ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وانتم هذا كل ما عندي، انا لا املك شيئا، ليس معي سيف ايها الناس، ليس معي عصا ايها الناس، انا اعزل، ولكنني ايها الناس احمل الف الف سيف في قلبي، واحمل في كلماتي قوة الف الف مدفع، واحمل في كلماتي قاذفات لهب قادرة على حرق الارض كلها وتحطيم الكون كله، ولا يبقى امام هذه الكلمات شيء، ولا يستطيع ان يرد قضاء هذه الكلمات شيء. انها ليست كلماتي ايها الناس، انها كلمات ربي وربكم، انها كلمة خالق الارض والسماوات، وهي قادرة على ان تجل الجبابرة، قادرة على ان ترد الطغيان مهما عدا واتى واشتد واستبد، هي قادرة. هذه الكلمات لا تستهينوا بها، ان لها من قوة الله قوة، وان لها من قدرة الله قدرة، وان لها من مدد الله مددا. ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، مقامي انا واقف الف سنة الى خمسين عاما اتحدث معكم ولكنكم لا تسمعون ولكنكم تعبثون. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هكذا كانوا يفعلون بنوح، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، هذا كل ما املك، على الله توكل. اما انتم فافعلوا هذه الاشياء، اجمعوا امركم وشركاءكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمة، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. هذه الخمسة افعلوها، اجمعوا امركم، اتفقوا على رأي واحد، هل يضرب نوح؟ هل يقتل نوح؟ ايها الناس تحركوا، اعملوا شيئا، لا داعي لهذا السكون والركود الذي يشبه ركود البركة الآسنة المتعفنة. تحركوا ايها الناس، اجمعوا امركم وشركاءكم ايضا، هاتوا شركاءكم، هاتوا اولياءكم، هاتوا اقطابكم، هاتوا اوسادكم، هاتوا ابدالكم، هاتوا كل مجانينكم، وتعالوا اجمعوا امركم وشركاءكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمة، فليكن رأيكم واضحا، ولتتفقوا على كلمة سواء بينكم، قولوا كلمة واحدة، اجمعوا على كلمة واحدة. ومستحيل ان يجمع الشرك على كلمة واحدة، مستحيل، للشرك الف الف كلمة، له الف الف رأي، له الف الف خطة، له الف الف مخطط، له الف الف عمل، اعمالهم متضاربة متناقضة. ثم لا يكن امركم عليكم غمة، غمة يعني مظلم، غير واضح غير ظاهر، ثم اقضوا الي، اقضوا الي، صلوا الي، اقتلوني، اقتلوني ايها الناس. ونوح انما يقول اقتلوني يعلم سلفا انهم لا يستطيعون، لانه قال في الاول اني توكلت على الله. ثم اقضوا الي، تعالوا بخيلكم ورجلكم، تعالوا بكل ما تملكون من عتاد ومن فساد ومن قتل، تعالوا اقضوا الي، صلوا الي ولا تنظرون. لا داعي للمهلة، لا داعي للهدنة، لا داعي للاصطبار، لا داعي للانتظار، ولا تنظرون. ماذا بقى؟ نوح يتكلم الكلمات الاخيرة، ايها الناس تجمعوا، والكلام يساق الى المشركين القدامى، والمشركون المعاصرون ليسوا اشد بأسا وليسوا اكثر قوة، نحن فتنا بالمشركين المعاصرين، ظنناهم اقوياء وما هم باقوياء، ظنناهم سادة وما هم بسادة، ظنناهم قادة وما هم بقادة، ظنناهم قادرين وما هم بقادرين، ظنناهم يملكون وما يملكون، ظنناهم يتحكمون في أرض الله وكذبنا وكذبوا. لا يستطيع أحد أن يتصرف في أرض الله. قلنا دول أعظم ودول أقل عظمة ودول متخلفة، قلنا هيئة أمم متحدة وغير متحدة، قلنا كلاما كثيرا، وظننا أن تكتلات الشرك المعاصر أقوى وأرعب، وليس للشرك المعاصر وجه، إنما نحن الذين ضعف اليقين في قلوبنا، بل مات اليقين في قلوبنا، نحن الذين اهتزت عقائدنا، نحن الخوارون الفرارون المنهزمون حضاريا. هذه الكارثة. إني توكلت على الله. نوح يقول، نوح عليه السلام الله يروي عنه ويقول: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجل. إن توليتم فما سألتكم من أجل. نوح عليه السلام يضع الصورتين في ميزان واحد. الصورة الأولى أن الشرك في الأرض، لو تجمع الشرك في الأرض يستطيع أن يقضي على نوح؟ لا. نوح يقول لهم: تجمعوا كما تشاءون لن تهزموا شعرا. أنا لا أخاف. وفي الوقت الذي لا يخاف فيه نوح فهو لا يسمع أيضا. وينبغي أن يكون الداعية المسلم هكذا، لا يخاف ولا يسمع. لا تخاف، تحرر من الخوف. أيها الداعية المسلم تحرر من الخوف. أيها الداعية المسلم تحرر من الطمع. يذل الداعية المسلم أن يخاف، ويذله أكثر أن يسمع. والشرك المعاصر يضرب الدعاة المسلمين بالسلاحين في آن واحد. السلاح الأول الإرهاب، السلاح الثاني الترغيب. الذي لا يجيء بالإرهاب يجيء بالترغيب، فلنفتح أمامه الخزائن، ولنتركه يملأ بطنه سقفا. والبطن حينما تدخلها يدخلها الرزق الحرام، لن تدخل الجنة أبدا، وحينئذ تضيع دعوته، وحينئذ يخجل أمام نفسه أنه يدعو الناس إلى شيء هو لا يفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ نوح أراهم أنه تحرر من الخوف، ونوح يريهم أنه تحرر من الطمع. فإن توليتم فما سألتكم من أجل. أنا لا أريد منكم شيئا، أنا ما أخذت أموالكم. وكلمة الأجر، والرسل يعلنون جميعا أنهم لا يسألون أجرا، جاء ذلك 16 مرة في القرآن الكريم. الرسل يقولون: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. والآية 23 من سورة الشورى التي تقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهمها بعض المجاذيب على أن الرسول يدعوهم إلى أن يأخذوا بالهم من قرابته. سبحان الله. هو يقول لهم، الرسل جميعا يقولون لا نسأل أجرا، والرسول يقول: أنا شخصيا لا أريد أجرا، لكن أريد أجرهم. خذوا بالكم من أريد. أهذا كلام؟ هذا كلام يمكن أن يقوله خاتم الرسل وأعظمهم جميعا؟ أنا لا أريد أجرا، أعطوا أعطوا المعاصي اللي عندي، أعطوا عيلتي، أعطوا ولاد بنتي، أعطوا سلالتي، أعطوا الهاشميين. سبحان الله. وهو الذي قال يا بني هاشم ان الله حرم عليكم اوساخ الناس. الله حرم عليكم الصدقات يا بني هاشم. والصدقة لا تحل لهاشم. فكيف يقول لهم قل لا اسألكم على اجرا الا المودة في القربة. ونسي المجاذيب ايضا ان سورة الشورى سورة مكية. وان هذا الكلام فيه لاهل مكة. انا لا اسألكم يا اهل مكة اجر. ولكن خذوا بالكم من ولادي ولاد بنتي وقرايبي. اذا كانوا هم لا يتقون الله فيك انت. افتريدون ان يتقوا الله في قرابتك? اذا كانوا يعذبونك انت. افتريدهم الا يعذبوا قرابتك? اذا كانوا عقوك انت. افتريد ان يكونوا رحماء على قرابتك? لا ايها الناس. ان الاية تقول قل لا اسألكم عليه اجرا. لكن يا اهل مكة. انتم تحترمون القرابة. ان لم اكن رسولا فلا اقل من انني قريبكم. انا من اشرفكم نسبة. انا من قريش. انتم تعرفونني. لماذا تهينون قرابتي فيكم? هذه القرابة تحميكم واجبات. فلماذا تعتدون على القرابة? وانا ملتحم فيكم بالنسب. ومعروف لدى علماء الانساب ان جميع القبائل العربية ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله فيه النسب من ناحية امهاته وجداته واعمامه. مرتبط بنسب بالقبائل العربية كلها. قل ما فعلتكم من اجر فهو لكم. نوح عليه السلام يقول فان توليتم فما سألتكم من اجر. انا لا اريد منكم شيئا. وهكذا الدعاء. والله سبحانه وتعالى في سورة ياسين يقول لنا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. شرط الداعية ان لا يسأل اجرا. الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون مهتديا. فما سألتكم من اجر. ان اجري الا على الله. وامرت ان اكون من المسلمين. وهنا يبين لنا نوح عليه السلام انه حينما رفض الخوف وحينما رفض الطمع مع البشر فقط. هو رفض ان يخاف البشر. ورفض ان يطمع بشيء في ايدي البشر. ولكنه بين لنا في الاول انه خائف من الله وحده. وانه يرجو الله وحده. فقال لنا في الاول اني توكلت على الله. فهو توكل على الله الذي يخافه فقط. وفي الاخر قال ان اجري الا على الله. فالامل في وجه الله. والرجاء من الله. وانتظار الاجر والمثوبة من الله وحده. فان توليتم ورفضتم وتكبرتم فان توليتم فما سألتكم من اجر. ليس هناك شيء سينقص علي ماديا. انا اريد واحرص على هدايتكم. فان توليتم فما سألتكم من اجر. ان اجري الا على الله. وامرت ان اكون من المسلمين. وهنا تظهر حقيقة عجيبة. لا يعرفها كثير من الناس. ان نوح عليه السلام وقبل نوح امروا بالاسلام. نوح مأمور بالاسلام. امرت ان اكون من المسلمين. فاذا سئلت ما دين ادم? قل الاسلام. واذا سئلت ما دين نوح? قل الاسلام. امرت ان اكون من المسلمين. واذا سئلت ما دين ابراهيم? قل الاسلام. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. واذا سئلت عن دين يعقوب قل الاسلام. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. الاسلام حينما يقول سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. وهو الدين الذي امنت به بلقيس. حينما أسلمت وقالت ورب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كذلك هو دين موسى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهو دين عيسى عليه السلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن ليس لله إلا دين واحد جاء به الأنبياء جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد علات يعني إخوة الأم، إخوة الأم، لكن الأمهات مختلفات لكن الأب واحد. الأمهات مختلفات لكن الأب واحد. فالأمهات مختلفات بمعنى الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الرب واحد والدين واحد وهو الإسلام. فالذين يقولون الديانات السماوية لفظ كذب، ولفظ كله كذب. ديانات، إيش هذا الديانات؟ ليس لله إلا دين واحد أيها الناس. ديانات، السماء لم تنزل ديانات، السماء أنزلت دينا واحدا هو الإسلام. وليس لله إلا دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والرسول كان يفخر ويعتز أنه أول المسلمين، يعني أفضل المسلمين وأعظم المسلمين. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. قال الله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه، كذبوه ما صدقوه، لا في قوله ولا في دعوته ولا في تهديده ولا في وعيده. كذبوه ساخرين، كذبوه ماكرين، كذبوه غادرين، كذبوه هازئين. ماذا كانت النتيجة؟ أهلكناهم. وتفصيل إهلاكهم يأتي في سورة هود. الطوفان، الطوفان، أتى الطوفان فطهر الأرض من أرجاسهم ومن نجاساتهم. والطوفان الذي أتى ربما يأتي، من يدري، ليس عند الله طوفان واحد، وإذا كان طوفان نوح ما فقد يأتي طوفان من السعير، من اللهيب، من النار. البحار تسجر، البحار تفجر، والماء العذب، الماء السلسبيل، الماء الذي نبرد به الظمأ ونروي به الغلة فيصبح هو نارا تلظى. عند ربنا طوفانات كثيرة، وحتى لا يجرف الناس الطوفان، وحتى لا يجتاح الطوفان البشرية وما شادت وما بنت وما اكتشفت وما اخترعت. ونوح عليه السلام دعا الله بدعوة عجيبة، قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربي انا مغلوب، انتصر انت، اصنع لي شيئا، اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ دعا ربه بكلمة ونصف، قال اني مظلوم فانتصر. انا مظلوم يا رب، مغلوب، اني مغلوب فانتصر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. ماذا كان نتيجة الدعوة؟ الدعوة التي فجرت البركان، الدعوة التي جعلت التنور يفور، حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ومن امن وما امن معه الا قليل. اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، السماء تمطر ولا تكف، والارض تفجر مياهها ولا تجف. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر. التقى الماء، ماء السماء وماء الارض. السماء غاضبة والارض غاضبة. السماء تأتي بطوفانها والارض تخرج طوفانها، والتقى الطوفانين في لحظة معينة، في وقت محدد، على امر محدد، على امر قد قدر. لحظة الصفر، ساعة الصفر، كانت السماء والارض على اتصال. التقى الماء على امر قد قدر. ونوح، اين نوح؟ حملناه، حملناه، والمتحدث هو الله. حملناه على ماذا؟ على شيء بسيط جدا، ذات الواح ودسر، شوية الواح ومسامير، ادي كل الاشكال. ثالث نوح عليه السلام، ذات الواح ودسر، ذات الواح ودسر تواجه الطوفان. الطوفان الذي هد القصور وهد الدور تواجه ذات الواح ودسر؟ لا، انما قبل ذات الالواح والدسر حملناه، حملناه على ذات الواح ودسر. لا ذات الالواح ولا ذات الدسر ولا كل الالواح ولا كل الدسر تغني شيئا، ولكن قبلها حملناه، حملناه على ذات الواح ودسر. وليس هذا فقط، الطوفان آتي من السماء وخارج من الارض، اي سفينة تستقر؟ ممكن، ولكنها تجري باعيننا. معه الله يسمع ويرى، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. كفر مين اللي كفر؟ نوح. ومين اللي كفر؟ قوم نوح. نوح كفر. كفر كلمة كفر عجيبة، تقال على النعمة فقط، اقول هذه نعمة مكفورة. واحد بيرمي النعمة او بيدوس النعمة او لا يحترم النعمة، بقول هذه النعمة كفرت. كفرت يعني نعمة مكفورة. فهل نوح عليه السلام كان نعمة؟ هي نعمة اعظم من نعمة نوح. نوح نعمة، وهود نعمة، وصالح نعمة، والمرسلون جميعا نعمة. نعم نعم، ووالله انها لاعظم النعم. ليس في الارض بصيص نور الا وهو ات من هناك، من عند نوح، وانت قادم. نوح عليه السلام واخوان نوح والمرسلون بعد نوح نعم، نعم كل اثر للخير في الارض فهو من هؤلاء جاء جزاء لمن كان كفر فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك ومن معه ليس اصدقاؤه ولا اصهاره ولا اتباعه ولا شلته انما الذين امنوا بما جاء به زوجه هل كانت هناك هل ركبت السفينة امرأة نوح لا ضاعت ايضا وابتلعها الطوفان وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ابنه الذي نسميه بلغتنا فلدة كبده الذي يسمونه ويقولون وانما ابناؤنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض لو مرت الريح على بعضهم لم تلعت عيني عن الغمض ابن نوح اين هو قال له يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين نوح بيقول لابنه قال له تآوي الى جبل يعصمني من الماء مش جاي معاك هشوف لي جبل عالي واقف فوق قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين رحم الله نوح انظر كيف رحم الله نوح حال بينهما الموج لم يرد الله ان يري نوحا ابنه لحظة الغرق وانما جعل الموج يحول بينه وبين ابنه حتى لا يراه في النزع الاخير فنوح اب حال بينهما الموج فكان من المغرقين ابوه رسول ابوه نبي ابوه من اولي العزم ابوه اول رسل الله الى الارض ولو حال بينهما الموج فكان من المغرقين ويروي لنا القرآن الكريم مناجاه تمت بين نوح وبين ربه قال نوح رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي حق خلاص طب فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك الفلك السفينة الفلك لفظ عربي يطلق على المفرد والجمع يقال للسفينة الواحدة فلك ويقال لمجموعة السفن فلك كذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف يخلفون في هذه الارض وهم البقية المؤمنة التي كانت مع نوح جعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا اغرقناهم ابدناهم طهرنا الارض منهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كيف تنظر هنا ليه لماذا ننظر وفيما ننظر الله اغرق المعاندين وانجى المؤمنين ويقول لنا هنا او يقول لرسوله وللناس جميعا انظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر يعني فكر ونريد ان نفكر فما هو مجال التفكير هنا مجال التفكير واضح لو فرضنا ان الارض كان يسكنها كذا مليون في ذلك الوقت ان يختار الله من وسط هذه الملايين مجموعة لتنجو ثم يهلك الاخرين ما معناه معناه ان الله قادر وذلك شأنه ان ينجي المؤمنين من خضم الكافرين فاذا جاء الطوفان لن يأخذ الا الفسقة وسيخرج الله المؤمنين والمؤمنون الذين يعنيهم الله هم الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وغضبوا من اجل الله. ولا يكون المؤمن مؤمنا الا بذلك. فهذه الأمة الإسلامية الله وصفها فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. أحسن أمة ظهرت الأمة الإسلامية. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربما قال قائل كل الأمم كذلك. كل الأمم كذلك أيضا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تؤمن بالله. لا إليه ألك هذه خاصية الأمة الإسلامية فقط. الأمة الإسلامية هي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سائر الأمم لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. إزاي؟ قال لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند سائر الأمم أمر مقالي فقط. أما الأمة الإسلامية فهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالسيف. بالسيف. رسولها جاء ومعه سيف. وقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. إذن لها خاصية بارزة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بيده الأمم السابقة له. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الأولى للأمراء والثانية للعلماء والثالثة للعامة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. يا أمراء غيروا بأيديكم. وأمراؤنا لا يغيرون. يا علماء غيروا بألسنتكم. علماؤنا لا يغيرون. يا عامة الناس غيروا بقلوبكم. اكرهوا المنكر. أحبوا المعروف. عامتنا لا يغيرون حتى بقلوبهم لأنهم ألفوا المنكر وصاحبوا أصحاب المنكر وأحبوهم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. رسل جاءت مواكب الهداية تترى بعد نوح. جاء صالح وجاء هود وجاء شعيب وجاء موسى وجاء إبراهيم جاء إسماعيل جاء إسحاق جاء يعقوب جاء يوسف. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاءت المواكب كلما أظلمت الدنيا أرسلت السماء رسولا. أرسل الله رسولا وتجيء الرسل. منهم من يعذب ومنهم من يقتل ومنهم من يعادى ومنهم من يهاجر حتى جاء الرسول الخاتم. وكانت البشرية قد اكتملت واستوت ولم يعد البشر في حاجة إلى رسالة جديدة. محمد صلى الله عليه وسلم أوتيت شيئا وكان لها عند الله شأنا. ما هو ذلك الشأن؟ أنه لا رسالة بعد محمد ولا نبوة، ولكن هناك المجددون الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ويجيء المجددون كلما وجدوا مجرى النهر قد خرجت فيه الأعشاب وخرجت فيه النتوءات وأصبح المجرى مليئا بالعقبات والجنادل والصخور جاءوا ليطهروا المجرى. وكما فعل بالأنبياء يفعل بهم، وكما عودي الأنبياء يعادون. والدعوة الإسلامية ماضية لن تبيد ولن تقع، والراية الإسلامية لن تسقط عالية مرفرفة في اعالي السحب لن تقع ابدا. اعداؤها يتمنون ان تسقط هي ورقاب الذين يحملوها، لكن لم تسقط ولن تسقط رقاب الذين يحملون هذه الرايه، لانها ليست رايه بشريه. الرايات البشريه تسقط، والرقاب التي لا تجد عونا من الله تسقط، ولكن هذه الرايه يمدها الله بقوته ويحميها بعزته وقدرته، وهي باقيه وهي ماضيه، ولم تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى، او كما قال رسول الله فيطلع هذا الدين على ما طلعت عليه الشمس. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات. بالبينات، الله لم يقل المعجزات وانما قال بينات وايات. فالذي ياتي مع الرسول بينة، يعني آية تدل على صدقه، هذه الآية تخضع لها الرقاب وتقسم لها الظهور. آتيناهم البينات. ثم يقول الله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. قلوب ختم عليها، قلوب عاشقة الكفر، قلوب أشربت الشرك، لن تهدأ ولن تستقر، لأن الظلمات احتوتها من كل مكان ومن كل اتجاه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. نطبع، نختم عليها، لا ترى النور أبدا ولا ترى الخير أبدا، لأنها قلوب معتدية. قد يقول قائل إن الله ختم على هذه القلوب، فما ذنبها؟ ما ذنب القلوب التي ختم الله عليها وحرم عليها النور؟ ذنبها أنها قلوب المعتدين. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذبوا واستمرأوا الكذب واستمروا فيه. ثم قال هم معتدون. المعتدون المكذبون يختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين.